عالم سبوتنيك،
تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم.
يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
والاقتصادية
والرياضية،
وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك في
عالم سبوتنيك.
أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك، معكم فيها أحمد أحمد وهند الضاوي، ونبدأ مع أهم العناوين.
الرئاسة اللبنانية تجري مشاورات ملزمة الاثنين المقبل لتسمية رئيس جديد للوزراء.
أمريكا تقرر تخفيض قواتها في العراق بمقدار ثلث.
أوروبا تلوح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية التصعيد مع اليونان شرق المتوسط.
البداية من لبنان، حيث أعلنت الرئاسة اللبنانية أنها ستجري مشاورات ملزمة مع الكتل النيابية الاثنين 31 من آب أغسطس لتسمية رئيس وزراء جديد بعد نحو 3 أسابيع من استقالة الحكومة على خلفية الانفجار المروع بمرفأ بيروت. يأتي ذلك فيما قال مسؤول في الرئاسة الفرنسية أن الرئيس إيمانويل ماكرون سيبدأ زيارة لبنان يوم الاثنين 31 من آب أغسطس، وأضاف أن الوقت حان لتنحي الأحزاب السياسية اللبنانية جانبا مؤقتا وضمان تشكيل حكومة تعمل على التغيير.
يشار إلى أن رئيس وزراء الحكومة المستقلة حسن دياب يواصل مهام تصريف الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. للمزيد من المتابعة انضم إلينا من بيروت المحلل السياسي اللبناني سركيس أبو زيد. سيدي، بعد التحية، بداية، كيف ترى التزامن بين موعد المشاورات النيابية الملزمة وزيارة الرئيس الفرنسي للبنان؟
يعني أصلاً تحديد المشاورات هو جزء من متطلبات الدستور اللبناني، لأنه مطلوب أن يكون هناك مشاورات، وهذا ما يأخذه الدستور، حتى يكون مشاورات لتسمية رئيس الحكومة. طبعا صادف ذلك مع وجود مع الزيارة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي، خاصة بأنه آتي من لبنان بمناسبة مرور 100 سنة على إعلان دولة لبنان الكبير من الجنرال غورو، من يعني يوم الانتداب الفرنسي على لبنان. طبعا بسبب هذا الموضوع ربما تم تسريع تحديد المشاورات حتى يكون هناك مشاركة ودور لرئيس الحكومة مع وجود الرئيس الفرنسي، خاصة بأن الرئيس الفرنسي يقوم بمساعي من أجل تقريب وجهات النظر لتشكيل حكومة حتى تتمكن من مواجهة التحديات والظروف الاقتصادية والاجتماعية والبنية التي يواجهها البلد.
أيضا، كيف سيكون شكل الحكومة اللبنانية المقبلة، وما هي الخيارات المتاحة أمام القوى السياسية؟
حتى الآن لا يوجد صيغة نهائية أو صيغة متفق عليها، لأنه للأسف بأن لبنان يواجه أزمة تفكك سياسي تطال جميع الأطراف السياسية. نلاحظ بأن فريق 8 أذار مفكك، فريق 14 أذار مفكك، المعارضة الشعبية أيضا هي مفككة. بسبب كل هذه التحديات لبنان يمر بحالة فوضى، بحالة إرباك، لا يوجد برامج واضحة ولا خيارات محددة. لذلك هذا انعكس أيضا على شخصية الرئيس المكلف ومن يكون وما هي المواصفات المطلوبة، بالإضافة إلى شكل الحكومة. البعض يريد حكومة اختصاصية أو حكومة مستقلة أو حكومة سياسية، هناك أسماء متعددة، ولكنها هي انعكاس لعدم وجود اتفاق وتفاهم بين القوى السياسية الرئيسية. بسبب غياب هذا التفاهم، بسبب غياب الوفاق الوطني الحقيقي، نلاحظ أن هذه القوى السياسية تهرب أو تتهرب من تشكيل حكومة وحدة وطنية أو يجمع عليها كل الأطراف اللبنانية من خلال تسميات مختلفة ومتناقضة، وهذا يعبر عن عمق الأزمة اللبنانية والخلافات الموجودة داخل القوى السياسية التي لا يجمعها برنامج أو تسوية. لأنه صحيح بأنه صيغة الحكومة غير واضحة، ولكن أيضا برنامج الحكومة غير واضح، والأولويات التي ستعالجها الحكومة أيضا غير واضحة، لأن كل فريق له أجندة، له أهداف، له أولويات مختلفة، وهذا يزيد من المشكلة ويزيد من الأزمة اللبنانية.
ماذا يعني تحديد مدة الاستشارات النيابية الملزمة ب4 ساعات فقط، وهل يعكس ذلك جدية الرئاسة في اختيار رئيس الحكومة قبل وصول ماكرون، وهل ينجح في ذلك؟
لا، المدة ليس لها علاقة بجدية أو عدم الجدية، لأن هذا إجراء روتيني ورئيس الجمهورية بهذا المعنى هو مجرد صندوق بريد، يعني تأتي الكتل أو الشخصيات المستقلة لتبلغ رئيس الجمهورية الاسم المرشح من قبلها، وعمليا لا يوجد نقاش أو حوار أو أي شيء آخر، هي مجرد عملية تبليغ. لذلك المدة المحددة لا تعكس جدية أو عدم جدية هذا الموضوع، هذا إجراء روتيني. أما من هو الشخص، ربما المشاورات التي ستجري اليوم وغدا ستحدد من هو الشخص الذي سيشكل الحكومة. وحتى الآن ليس من الظاهر بأن هناك تفاهم بين الكتل السياسية الأساسية على مرشح واحد، هناك عدة احتمالات وعدة اتصالات، ولكن أيضا هناك مساعي داخلية وخارجية من أجل توفير شخص يعني يكون هو المرشح ويحظى بدعم قسم كبير من الكتل السياسية، ولكن هذا الأمر حتى الآن لم يحصل بشكل نهائي.
إلى أي مدى يمكن أخذ خطة الإصلاح التي عرضتها فرنسا في الاعتبار؟
بالأساس مطلوب أن يكون هناك خطة إصلاحية، يعني هذا أمر مطلوب وملح وملزم وضروري. طبعا الاقتراحات الفرنسية ربما تساعد، لأن فرنسا تسعى إلى جانب غير من الدول من أجل أن يكون هناك توافق حول برنامج، لأن الدول المانحة لن تقدم على تقديم المساعدات للبنان إذا لم يكن هناك إصلاح جدي. يعني مطلوب من الحكومات السابقة أن تجري هذا الإصلاح، ولكن الآن بعد كل الأزمات التي مرت أصبح الإصلاح هو أولوية وضرورة ملحة. مطلوب من الحكومة الآتية أن تلتزم بسلة من الإصلاحات الجدية حتى يتمكن المجتمع الدولي من توفير الدعم والمساعدة للبنان. لذلك البرنامج الحكومة وخاصة الإصلاحات هي أولوية ببرنامج الحكومة الجديدة.
وإلى العراق، حيث قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة ستخفض قواتها في العراق بنحو الثلث خلال الأشهر المقبلة، في خطوة متوقعة بعد تعهد إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسحب القوات الأمريكية من العراق خلال 3 سنوات.
وأضاف أن الولايات المتحدة ستخفض وجودها في العراق إلى حوالي 3500 جندي في الشهرين أو 3 أشهر المقبلة. كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد مؤخرا خلال اجتماعه برئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي بواشنطن أنه سيتم سحب القوات الأمريكية من العراق في غضون 3 سنوات.
للمزيد من المتابعة ينضم إلينا من بغداد مدير مركز بغداد للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور مناف جلال الموسوي. بعد تحية، في أي إطار يأتي هذا القرار برأيك؟
أنا أعتقد القرار جاء بعد زيارة السيد الكاظمي إلى واشنطن وحديث رئيس الإدارة الأمريكية السيد ترامب بأن القوات الأمريكية يعني لن تبقى طويلا في العراق، وكان هناك سقف زمني أعلى أن هذه القوات سوف تستمر في أقصى الحالات إلى 3 سنوات، وبالتالي عملية تخفيض القوات إلى الثلث هي إشارة واضحة أن الأمريكان يريدون أن يعني يلتزموا بهذا الاتفاق. وأعتقد يعني هذه مبادرة جيدة من الأمريكان، وهي عملية تعب لرئيس الوزراء السيد مصطفى الكاظمي، يعني الذي اليوم يعني يسير بخطوات جيدة في محاولة يعني لإنقاذ العراق من مجموعة من المشاكل، وفي نفس الوقت في أيضا بناء علاقات دبلوماسية جيدة مع الجميع مبنية على أساس عدم التدخل في السياسة الخارجية، ومبنية على أساس عدم الدخول ضمن محور معين ليتمكن العراق إعادة دور الحقيقي أو دور الفعلي في المنطقة.
هل يأتي هذا القرار لمساعدة رئيس الوزراء العراقي لمواجهة الضغوط الكبيرة من البرلمان الذي يطالب بخروج القوات الأمريكية في العراق؟
وبالتأكيد يعني نحن قلنا بأن هذا القرار يأتي بعد زيارة السيد الكاظمي، وبالتالي هي عملية تعب للسيد الكاظمي، وإشارة واضحة أن الأمريكان سوف يلتزمون بعملية الانسحاب. ربما كان البعض يضغط على السيد الكاظمي بأنه لم يستطع النجاح في هذا الملف، أو بأن يعني بأن عملية الجدولة يعني تتطلب فترة طويلة 3 سنوات، وبالتالي اليوم هذا القرار قرار خفض القوات على الشكل أعتقد هي عملية تعب مباشرة واضحة للسيد الكاظمي في إنجاح مشروع على الإصلاحية وفي إنجاح مشروع في عودة العراق، يعني عودة العراق إلى وضع طبيعي من خلال عزم الدخول ضمن محور معين، وهو يعطي فرصة جيدة للسيد الكاظمي للحوار أيضا سواء كان مع البرلمان العراقي أو حتى مع الحصان العراقية في عملية سحب السلاح بالنتيجة يعني موافقة الأمريكان أو سحب ثلث الأمريكان، يعني يعطي قوة ودعم كبير للسيد الكاظمي لحل حالة هذه الإشكالية، وبالتالي الذهاب إلى انتخابات شفافة بعيدة عن المضايقات، نجاح العملية الديمقراطية أو نجاح الانتخابات القادمة الجديدة في العراق.
ولكن ترامب أكد مرارا أن القوات الأمريكية في العراق هي لمواجهة أي تحرك إيراني، كيف يمكن لبغداد أن نأي بنفسها الآن عن هذا الصراع؟
يعني أنا أعتقد اليوم أيضا كانت إشارات واضحة من السيد رئيس الوزراء أن العراق لن يكون ساحة لضرب أي من الدول المجاورة، بالتالي العراق من الممكن أن يكون عاملا فاعلا في عملية إطفاء الحرائق، وهو دور مهم للعراق ودور قد لا يمكن أن يلعبه غير العراق، وتوارى العراق يمتلك اليوم مجموعة من الامتيازات لا تمتلكها أي دولة أخرى في المنطقة على قلب، يعني إذا ما نقصها على أساس الجيوديغرافيش العراق يمتلك علاقات جيدة مع جميع الخصماء، العراق يمتلك أيضا موقع أن يسمح له بأن يكون مفاوضا حقيقيا في عملية إطفاء الحرائق، في عملية تقليل الخسائر في المنطقة، عملية إبعاد شبه الحرب في المنطقة، وبالتالي يعني أيضا تستطيع العراق أن يكون لاعبا محوريا حقيقيا ولا يكون ضمن محور معين، لابد أيضا أن لا تكون العراق هي تمثل خطرا على أي من الدول المجاورة، لأن وجود هذا الخطر معناه أيضا قد يعرض العراق إلى صراعات أو إلى حروب أو استخدام الأراضي العراقية كساحة لاقتتال، العراق ليس له فيها ناقة ولا جمل.
وإلى أوروبا، حيث لوح الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات ضد تركيا بسبب التوتر المتصاعد مع اليونان شرق المتوسط، مطالبا تركيا بالامتناع عن اتخاذ إجراءات أحادية الجانب شرق المتوسط. وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن الاتحاد يعد عقوبات ضد تركيا قد تجري مناقشتها في القمة المقبلة المقررة في 24 من أيلول سبتمبر.
وأكد في الوقت نفسه على ضرورة إعطاء فرصة حقيقية للحوار مع تركيا لتسوية كافة القضايا. بدوري قال المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية حامي أقصو أن اليونان وقبرص الرومية هما المتسببان بالتوتر في شرق البحر المتوسط من خلال مطالباتهم وإجراءاتهم المخالفة للقانون الدولي.
للمزيد من المتابعة انضم إلينا من باريس المحلل السياسي هلال العبيدي. سيدي، بعد التحية، إلى أي مدى يمكن أن تتراجع تركيا شرق المتوسط بعد تلويح أوروبا بفرض عقوبات عليها جراء التوتر مع اليونان؟
تركيا كما أوروبا، الطرفان لا يبحثان عن مواجهة شاملة، المواجهة ستكون محدودة. هناك عقوبات اقتصادية على تركيا تلوح بها أوروبا، في نفس الوقت الذي تمارس فيه تركيا نوعا من الضغوط وخصوصا في قضية مسألة اللاجئين. هذه الأجواء تعيدنا إلى أجواء عام 2016 عندما فتحت الحدود الدولية تركيا على أوروبا في موضوع اللاجئين. أنا أعتقد أن صفحة جديدة من الدبلوماسية ستأخذ دورها في هذا المجال، وسيكون هناك حلا دبلوماسيا لهذه الأزمة، خصوصا أن الطرفان لا يبحثان عن مواجهة عسكرية شاملة، سوف لن تتطور الأمور إلى هذا المستوى.
كيف تنعكس كل هذه العقوبات حال فرضها على مستقبل الجهود الألمانية التي تسعى لجمع أنقرة وأثينا على طاولة حوار واحد؟
يعني نستطيع القول أن الدبلوماسية الألمانية فشلت، كما الوساطة الإسبانية في إقناع تركيا. تركيا تبحث عن استباق لأي جهود دبلوماسية بفرض أمر واقع، وهذا ما ترفضه مجموعة دول الاتحاد الأوروبي. لذلك يعني هناك الآن، إذا أردنا التعبير، لي أذرع بين المجموعة الأوروبية التي اصطفت خلف اليونان والتي جاءت كما جاء على لسان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم أمس، لأن لا يمكننا، يعني كيف يمكننا مواجهة حلفائنا وأصدقائنا في الدول الأوروبية إذا لم نحافظ على سيادة هذه الدول. هنا فرنسا تعتبر أن سيادة اليونان قد مست بواسطة فرض الأمر الواقع من جانب طرف واحد هو تركيا. تركيا في النهاية ستبحث عن طاولة المفاوضات، ولكن هناك يعني الدفع بسقف الشروط التي تفرضها تركيا، وهذا كله له حسابات سياسية ستلقي بظلالها على أي مفاوضات مقبلة. هناك سبق حول وجود قوة أو التلويح باستخدام القوة، كل هذا سينفع طاولة المفاوضات المتوقعة. إذن هناك إرادات تحاول فرض نفسها، ولكن في النتيجة هذه الإرادات ستخضع إلى مفاوضات دولية، هناك قوانين دولية يجب احترامها من جميع الأطراف، ونحن لسنا في حاجة إلى حرب جديدة في أوروبا. تركيا ستعود إلى صوت العقل وستجلس إلى طاولة المفاوضات، خصوصا أن حجم التبادل التجاري الاقتصاد التركي يعتمد كثيرا على الدول الأوروبية في البقاء والديمومة.
أيضا كيف يمكن احتواء التصعيد شرق المتوسط ودفع جميع الأطراف للحوار؟
يعني دائما هناك دولة ما تعتمد سياسة حافة الهاوية، هنا تركيا تعتمد سياسة حافة الهاوية، وهي تحاول اختبار صبر الأوروبيين. الأوروبيين فتحوا عدة يعني عدة عدة مسارات لهذا الحوار، يعني كان هناك وسيط إسباني فشل في المهمة، كان هناك وسيط ألماني فشل في المهمة، أيضا زارهم جوزيب المفوض الخارجي الاتحاد الأوروبي جوزيب مولر أيضا فشل في هذه المهمة. يعني تركيا أصبحت محج ومزار لعدد من الوزراء والمبعوثين الأوروبيين، الجميع فشل في إقناع تركيا. تركيا الآن تحاول كما ذكرت قبل قليل الوصول إلى حافة الهاوية مع دول الاتحاد الأوروبي، ولكن لا أتوقع أن مواجهة ستحدث. هناك عقوبات اقتصادية، وهذه العقوبات الاقتصادية تشمل السفن والمؤسسات والأصول التي تساهم في عملية التنقيب عن الغاز والثروات الطبيعية في شرق المتوسط. هذه العقوبات الاقتصادية ستشمل أيضا يعني المنع باستخدام الموانئ والمعدات الأوروبية. لا ننسى أن تركيا تقع على حدود القارة الأوروبية، وهي جزء أيضا من القارة الأوروبية في جزءها الغربي، لذلك هذه العقوبات ستؤثر بشكل مباشر على تركيا، وهنا ستأتي اللحظة الحاسمة بالجلوس إلى طاولة المفاوضات، وخصوصا نحن جميعا بانتظار القمة الأوروبية التي ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، وهذه القمة ستحدد طريق الاتجاه وخصوصا طريقة التعامل مع تركيا والوصول إلى اتفاقات حول هذه الأزمة.
والآن مع جولة لأهم الأخبار حول العالم. قال نائب رئيس التركي ياسين أقطاي إن بلاده أكدت لأوروبا أنها لن تتنازل عن حقوقها في شرق المتوسط وبحر إيجا، وذلك عقب ساعات من اعتراض 6 طائرات يونانية حاولت الاقتراب من منطقة تنقيب سفينة تركية. ووصف نائب الرئيس التركي رغبة اليونان في توسيع مياهها الإقليمية بأنه سببا كافيا للحرب، ودعا الاتحاد الأوروبي للتحالي بالإنصاف حيال شرق المتوسط، مشددا أن تركيا لن تتراجع خطوة إلى الوراء.
قال وزير الدفاع الياباني تارو كونو إنه أكد مع نظيره الأمريكي مارك إسبر على أن المعاهدة الأمنية بين الجانبين تشمل الجزر الواقعة في بحر الصين الشرقي المتنازع عليها مع الصين. كانت سفينة حربية أمريكية متعدية في المياه الإقليمية للصين تلقت تحذيرا بالابتعاد حسب ما أكده متحدث عسكري، متعهدا بأن يواصل الجيش الصيني جهوده الحازمة لحماية السيادة الوطنية والحفاظ على السلام والاستقرار في بحر الصين الجنوبي.
والآن إليكم تذكرة بأهم ملفات عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الرئاسة اللبنانية تجري مشاورات ملزمة الاثنين المقبل لتسمية رئيس جديد للوزراء.
أمريكا تقرر تخفيض قواتها في العراق بمقدار الثلث.
أوروبا تلوح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية التصعيد مع اليونان شرق المتوسط.
والآن مع جولة من الأخبار الاقتصادية. تراجعت أسعار النفط بعد أن اجتاح الإعصار لورا قلب صناعة النفط بالولايات المتحدة في لويزيانا وتكساس دون أن يتسبب في أضرار واسعة النطاق لتبدأ الشركات استئناف الأنشطة. وانخفض خام برنت تسليم أكتوبر تشرين الأول 4 سنتات ليتحدث سعر التسوية عند 45.5 دولار للبرميل. كما هبط الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 7 سنتات ليسجل 42.97 دولار.
قالت الحكومة الأمريكية إن إنتاج النفط الخام البحري المتوقف في المناطق الخاضعة للولاية التنظيمية للولايات المتحدة شمال خليج المكسيك ما زال يبلغ 84.3% بما يعادل 1.55 مليون برميل يوميا في عقاب هبوب الإعصار لورا. قال مكتب السلامة والإنفاذ البيئي الاتحادي إن إنتاج الغاز الطبيعي البحري بالمنطقة ذاتها منخفض بنسبة 60.1% أو 1.6 مليون قدم مكعب يوميا.
قفز الين من أدنى مستوى في أسبوعين وسط أنباء تشير إلى أن رئيس الوزراء الياباني شينزو أبي يتأهب للاستقالة بسبب تدهور حالته الصحية، بينما يواجه الدولار صعوبات لإحراز تقدم مقابل عملات أخرى إذا تضغط أفاق انخفاض أسعار الفائدة الأمريكية لفترة طويلة على العملة. وارتفع الين الذي كان يتراجع بنحو 0.5% لأعلى مستوى في الجلسة عند 106.10 للدولار بفضل الأنباء قبل أن يتراجع قليلا إلى 106.32. وصعد الدولار الاسترليني 0.5% لأعلى مستوى في 20 عام منذ 0.7 دولار أمريكية، وصعد الدولار النيوزيلندي بنفس الوتيرة إلى 0.6% دولار أمريكي.
قال وزير الاقتصاد الألماني بيتر ألتمار للتلفزيون SWR إنه لا يتوقع أن يعاني اقتصاد البلاد من إجراءات عزل عام أخرى حتى إذا وصلت الإصابات بفيروس كورونا لارتفاع، وأضاف أن الكثير من الصناعات في بلاد تشهد تحسنا مجددا رغم ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا.
والآن مع جولة من الأخبار الرياضية. أعلن فريق بارما الإيطالي تعيين مواطن فابيو ليفراني مدربا للفريق بعقد لمدة 2 ليحل محل روبرتو دافيرتا الذي تمت إقالته قبل 3 أسابيع من نهاية الموسم. وقاد ليفراني البالغ من العمر 44 عام لتشي للترقي مرتين متتاليتين ليصل إلى دور الدرجة الأولى لكرة القدم، لكنه لم ينجح في إنقاذ النادي القادم من جنوب إيطاليا من الهبوط الموسم الماضي. كما تولى ليفراني وهو لاعب وسط سابق في عدة أندية من بينها لاتسيو وفيورنتينا تدريب جنوة، وساعد تيرانا على تجنب الهبوط من الدرجة الثانية.
قال الاتحاد الصربي لكرة القدم إن اللاعب الوسط الصربي المخضرم نيمانيا ماتيتش المنتمي إلى نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قرر اعتزال اللاعب على المستوى الدولي مع منتخب بلاده من أجل إفساح المجال أمام اللاعبين الأصغر سناً. ونقلت وسائل إعلام صربية عن فلاديمير ماتيافيتش المدير الرياضي للاتحاد الصربي للعبة إن قرر ماتيتش باعتزال اللاعب على المستوى الدولي نهائي ولا رجعة فيه.
حقق الكندي ميلوش راونيتش فوزا كبيرا على المصنف السادس عالميا ستيفانوس تيتيباس 7-6 و6-3 ليتأهل بذلك لنهائي بطولة سينستاتي للتنس. وتعد هذه المرة 22 التي يتأهل فيها راونيتش للمباراة النهائية في كل البطولات، ومن المقرر أن يواجه في نهاية البطولة نوفاك ديكوفيتش المصنف الأول عالميا أو الإسباني روبرتو باوتيستا أجود في إطار سعي لتحقيق 9 لقب في مشواره.
قالت الرابطة الوطنية لدوري كرة السلة الأمريكي للمحترفين واتحاد اللاعبين إن اللاعبي المسابقة الذين قطعوا المباريات ضمن احتجاجات على الظلم العنصري وحشية الشرطة وافقوا على استئناف الأدوار الإقصائية. هذا القرار يضع حدا لأيام 3 من توقف المباريات جزءا من احتجاج يقوده اللاعبون جراء إطلاق رجل شرطة أبيض النار على مواطن أمريكي من أصل أفريقي في مدينة كينوشا بولاية وسكانسن، ما أدى إلى إلغاء مباريات في رياضات أخرى كذلك.
والآن مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بريك. أعلن قصر كنزيكتون أن تمثالاً جديداً للأميرة ديانا سيتم وضعه في القصر في يوليو تموز المقبل الذي يوافق الذكرى 60 لميلاد أميرة ويلز الراحلة، وذلك بعد تأجيله بسبب أزمة كورونا. وكان الأميران ويليام وهاري طلب في 2017 نحت تمثالا تكريما لوالدتهما التي توفيت في حادث سيارة في باريس منذ ما يربو عن 20 عام لوضع أمام قصر كينزيكتون المقر الرسمي للأمير ويليام في لندن.
يمول فنان الشارع البريطاني بانكسي قاربا طاقمه من خبراء الإنقاذ المتطوعين لإنقاذ اللاجئين في البحر المتوسط ممن يحاولون الوصول إلى أوروبا قادمين من أفريقيا، ويحمل القارب اسم لويز ميشيل نسبة إلى واحدة من رائدات الحركة النسوية الفرنسية ويعمل منذ الأسبوع الماضي. وقالت المجموعة على موقعها الإلكتروني إن القارب أنقذ 89 شخصا بينهم 14 امرأة وأربعة أطفال من زورق مطاطي كانت تتقاذفه الأمواج قبل أيام، ولا يزال المهاجرون 89 على متن القارب انتظارا لإنزالهم في ميناء.
أظهرت قائمة مجلة فوربس للمليارديرات الحالية أن صافي قيمة ثروة المستثمر إيلون ماسك تجاوز 100 مليار دولار في وقت قفزت فيه أسهم شركة صناعة السيارات الكهربائية تسلا بأكثر من 5 أمثال قيمتها هذا العام. وتقول فوربس أن جزءا كبيرا من ثروة ماسك يأتي في حصته من تسلا التي تبلغ نسبتها 21%، وارتفعت أسهم تسلا التي طرحت للتداول العام بسعر 17 دولار للسهم في 2010 بنسبة 3.5% في التعاملات الصباحية الجمعة 28 من آب أغسطس لتسجل مستوى قياسي مرتفع عند 2318.49 دولار.
فيلم التشويق Unhinged من بطولة راسل كرو أول إنتاج ضخم يعرض منذ توقف دور السينما العالمية قبل نحو 5 أشهر، وذلك بالرغم من أن المؤشرات تدل على العودة الخجولة للجمهور إلى صالات السينما في عصر الكورونا. المزيد مع هذا التقرير.
Bezaladt a fehér ló a rengeteg erdőbe. Itt meg is ellen, az orvos pálba.
شهدت الولايات المتحدة معاودة فعلية لعروض الأفلام في عطلة نهاية الأسبوع، وتم عرض الفيلم الكلاسيكي المجري Son of the White Mare، وهو فيلم أنيميشن صدر قبل 40 عاما وتم ترميمه يدويا في الولايات المتحدة. الفيلم من إخراج مارسيل يانوكوفيكس، والشخصية الرئيسية للقصة هي فيهرلوفيا الذي يتمتع بقوى خارقة وهو يستند إلى الأساطير القديمة.
No, édes testvérei.
Hőmorzsoló a nevem.
وكانت أكبر سلسلة دور سينما في الولايات المتحدة الأمريكية AMC استأنفت عملها وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية، ومنها التباعد الاجتماعي وارتداء الكمامات مع تخفيض سعر التذاكر ليصل إلى 15 سنتا فقط. ومن المقرر أن تستقبل دور العرض في الولايات المتحدة الأمريكية فيلم Unhinged للنجم العالمي راسل كرو، وذلك في إطار استقبال دور العرض السينمائي الأفلام حول العالم بعد تخفيف قيود فيروس كورونا. الفيلم من إخراج ديريك بورتي وتأليف كارل إلسوورث، ويشارك راسل كرو البطولة كولومن جيمي سيمسون وجابريل بيتمان. يجسد راسل كرو الذي يدخل لأول مرة عالم الرعب دور سائق مختل يحول حياة النساء العازبات والمطلقات إلى جحيم حال وقوعهن في طريقه.
Once an altercation has escalated, this is where your first lesson begins. Things can take a sudden.
يذكر أن عودة الحياة للسينما لا تعني العودة لما قبل كورونا، لأن صالات السينما سيتم فتحها بسعة 25% فقط أو 100 شخص كحد أقصى داخل الصالة مراعاة للتباعد الاجتماعي.
But you're gonna learn.
وفي الختام لا يبقى لنا سوى التذكير بأهم ما جاء في عالم سبوتنيك لهذا اليوم.
الرئاسة اللبنانية تجري مشاورات ملزمة الاثنين المقبل لتسمية رئيس جديد للوزراء.
أمريكا تقرر تخفيض قواتها في العراق بمقدار الثلث.
أوروبا تلوح بفرض عقوبات على تركيا على خلفية التصعيد مع اليونان شرق المتوسط.
ومن أخبارنا الاقتصادية، تراجع أسعار النفط رغم تجاوز ذروة إعصار لورا الذي درب السواحل الأمريكية.
ورياضيا، استئناف الأدوار الإقصائية لدوري المحترفين لكرة السلة الأمريكية بعد التوقف بسبب الاحتجاجات. انتهت هذه الحلقة من عالم سبوتنيك. للمزيد زوروا موقعنا عبر الانترنت arabic.sputniknews.com. شكرا وإلى اللقاء.